الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ألعاب السلطة مكشوفة وتقاسم جبنة التعيينات يزيد من عزلة لبنان. دياب: التعيينات التي نجريها لا تقاس أبدا مع تلك السيئة في زمن الحكومات السابقة. بري: ما لم يعلن عنه في زيارة الوفد العراقي مشجع أكثر. القوات حزب الله تلطّى بالحكومة لمواجهة المجتمعين العربي والدولي، ومعراب مرتاحة جدا لمواقف الراعي. المستقبل: نتوقع من الحكومة الفاشلة أخفاقات إضافية، والاشتراكي: مصلحة البلد تقتضي أن ترحل. دبلوماسي أمريكي لبنان تابع لمحور وسيكون مع إيران وسوريا تحت قانون قيصر. قتيلان في انفجار جديد جنوب طهران. لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي. التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصر. كيف للسلطة الحاكمة أن تعرف أن كل ألاعيبها مكشوفة ليس فقط محليا بل دوليا، وأن تقاسم جبنة التعيينات في مختلف الإدارات وآخرها اليوم في الكهرباء يزيد من عزلة لبنان وتفاقم أوضاعه، لأن المطلوب تطبيق القوانين التي أقرت في مجلس النواب لا القفز فوقها لتعيين الأزلام والمحاسيب؟ فالمجتمع الدولي يطالب لبنان بالشفافية، لم الشواغر بأسماء لتمكين الطبقة الحاكمة ومن وراءها وتحديدا حزب الله من تشديد قبضتها على مفاصل الدولة المنهكة والمترهلة والمثقلة بالفساد والفاسدين. وعبثا تطلبون مساعدة صندوق النقد الدولي الذي كان واضحا أكثر من اللزوم في شروطه، وأبرزها إصلاحات شفافة ونزيهة، وهذا ما لم ولن يتم تحت مظلتكم.
إذن يتابع مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد في بعبدة في 11 من قبل الظهر برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وفي تحايل مكشوف في جوهر المعايير الإصلاحية والالتفاف على قانون التعيينات الذي أقره مجلس النواب، مسار المحاصصة والصفقات جريا على عادته، وهذه المرة في مشروع تعيينات التي تشمل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء التي سيخضع عبرها مشروع قانون الكهرباء المجمد منذ 18 سنة لشروط التيار الوطني الحر المهيمن على الكهرباء ككل في إبقاء الهيئة تحت سيطرة الوزير.
أحد مواكبي الملف قال إن العمل على إفراغ الهيئة من صلاحياتها هو بمثابة تذاك مدمر لن يؤدي إلى أي مكان، لأن صندوق النقد والدول الغربية لن تقبل بهذا الالتفاف على دور الهيئة من خلال تحويلها إلى هيئة استشارية منزوعة الصلاحيات.
ولفت إلى أن التوجه هو لتعيين أعضاء الهيئة بالتزامن مع إرسال تعديلات على القانون 181 إلى مجلس النواب الذي يبقى صاحب الصلاحية في تقرير مصير هذه التعديلات، لكن ربط الهيئة بهذه التعديلات هو ضرب جنون سيزيد غضب المجتمع الدولي على لبنان.
أوساط رئيس الحكومة حسان دياب وعبر صحيفة الجمهورية قالت عن العمل الحكومي في المرحلة المقبلة: سنكمل بالإصلاحات وأمامنا سلة في هذا الاتجاه. أضافت أن دياب يخالف كل منتقدي التعيينات الأخيرة ويعتبر أن هذه التعيينات جيدة وليست شبيهة أبدا بالتعيينات التي كانت تجريها الحكومات السابقة والتي كانت في مجملها سيئة جدا.
ولفتت أوساط الرئيس دياب إلى أن الناس يجب أن ترى هذه الحقيقة ولا تستمع للأكاذيب التي تروج من قبل البعض وتتناقل من هنا وهناك، وإذا كان هناك خلل ما في مكان أو اثنين إلا أنها في مجملها إذا وجدت لا تقاس أبدا مع التعيينات التي كانت تجريها الحكومات السابقة وكانت في منتهى السوء.
أوساط عين التين قالت إن الرئيس نبيه بري يأمل أن تتوالى الخطوات الحكومية في هذه المرحلة في مواجهة الأزمة والأساس لجم سعر الدولار وردع المتلاعبين بالعملة الوطنية.
وبحسب هذه الأوساط فإن الأولوية هي أن تبادر الحكومة إلى العمل الحثيث وتحقيق ما هو مطلوب منها في هذه المرحلة، فأمامها الكثير لكي تقوم به، وخصوصا في مجال الإصلاحات التي تربط كل المساعدات الممكنة للبنان بإتمامها.
وحول زيارة الوفد العراقي الأخيرة لبيروت، أوضح بري أن ما تم الإعلان عنه حول الزيارة مشجع، وما لم يعلن هو مشجع أكثر.
تعيينات مجلس إدارة كهرباء لبنان المتوقعة اليوم مقسمة طائفيا بين التيار وأمل، وبمباركة حتمية من حزب الله، وسيأخذ كل فريق مرشحه في الأعضاء الستة الذين سيتم اختيارهم.
وزير الطاقة ريمو غجر سيرفع 18 اسما، 3 مرشحين لكل عضو، ويقترح 6 أسماء، إلا أنه يعود إلى مجلس الوزراء يوافق عليها أو يصوت لغيرها.
وقد أوضح غجر أنه بدأ العمل على هذه التعيينات كأولوية منذ تسلمه الوزارة، وأعلن فتح باب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتقدم 263 شخصا للمراكز الستة. وبعد جوجلة السير الذاتية للمرشحين لم يبقى منهم إلا 63 من أصحاب الاختصاص والكفاءة، وأشرفت لجنة من الاختصاصيين ومن دكاترة ومن كبرى الجامعات على غربلة الأسماء بمقابلات أجريت مع المرشحين، فلم يبقى إلا 52 مرشحا، ومن بينهم اختار وزير الطاقة 18 اسما هي التي يرفعها إلى مجلس الوزراء ويقترح منها 6.
وكشف أسماء المرشحين علما أن المدير العام المرجح للمجلس هو شادي كريدي، أما الأعضاء فهم
سنة طارق عبد الله، أكرم حمودي وأحمد الخطيب، شيعاء حسين سلوم، إيهاب فرحات وعلاء مكي، دروز شكيب حرب، سامر سليم ومالك بغنم،
كاثوليك جيلبير حاج، وسام يعقوب وحبيب سرور، أرثوذكس موريس طرنب، كريم سابا ونيكول النخل، موارنا كرم عيد، نسيب نصر وشادي كريدي.
إلا أن بعض المعلومات ذكر أنه إذا لم يحصل توافق حول الأسماء سيدفع إلى تأجيل التعيين إلى الجلسة المقبلة، إضافة إلى تعيين مدير عام جديد لوزارة المالية خلفا لبيفاني، والمطروح له السيدة كارول أبي خليل مديرة مصلحة الموازنة في وزارة المالية وابنة عم وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، في حال تم التوافق النهائي على اسمها، إذ تردد أن بعض الأطراف وتحديدا تيار المردة يعترض على تعيينها.
وقد شمل التوافق السياسي كما بدا ظاهرا لأي مواطن بين التيار الحر والثنائي الشيعي في وزارة المال من خلال قبول استقالة المدير العام ألا بفاني إلى الاتفاق على إجراء التدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان بعد إسقاط خيار الشراكة التي كان يتمسك بها الرئيس عون، والطلب من وزير المال غازي وزني البحث عن شركة بديلة نيكرو.
وزني طلب في كتاب رسمي من المجلس تفويضه التفاوض مع شركة FTI وتوقيع العقد معها لإجراء التدقيق في حسابات البنك المركزي.
وبكثير من التكهن من التهكم والسخرية، تحدثت مصادر عونية عن مسألة تعمد وزير المال تأخير إقرار عملية التعاقد مع شركات التدقيق المحاسبي في مجلس الوزراء بحجة أن شركة كرول لها صلات إسرائيلية، وأكدت لصحيفة نداء الوطن أن هذه الحجة ما هي إلا ذريعة تلطى خلفها هو وفريقه السياسي لمنع عملية التدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان كي لا ينكشف المستور.
وإذ جددت التأكيد على تمسك رئيس الجمهورية بوجوب المضي قدما بالفورنسيك أوديت للحسابات بمعزل عن الاعتراضات السياسية المكشوفة الغايات، اعتبرت المصادر نفسها أن وزني يبدو متجها في هذا الملف من تحت الدلفة لتحت المزراب الإسرائيلي، وأكبر دليل على كون الموقف الذي اتخذه من شركة كرول كان سياسيا أكثر منه سياديا أنه طلب إدراج بند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم للبحث في موضوع التعاقد مع شركات التدقيق المالي، ليتبين بعد التدقيق بشركة FTI التي يريد التعاقد معها أنها تعمل في إسرائيل ولديها مكتب بعنوان معروف في تل أبيب.
صحيفة الأخبار فصلت ذلك وكتبت أن للشركة المذكورة صلات إسرائيلية أيضا، ويعمل فيها متخرجون من استخبارات الدولة العبرية.
أضافت أن الشركة تملك 3 مكاتب في الشرق الأوسط، واحد في قطر والثاني في الإمارات والثالث في إسرائيل. كذلك فإن الرئيسة التنفيذية لقسم التكنولوجيا في الشركة المؤلف من 29 مكتبا في 6 بلدان، سوفي روس، كانت تعمل في الاستخبارات الإسرائيلية وتحديدا في قسم الاستخبارات التابع للسلاح البحرية، وهي حاصلة على بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية من جامعة تل أبيب.
رنو بالعودة إلى وضع الكهرباء والتقنين القاسي في مختلف المناطق، فقد قال الوزير غجر إن الناس تصرخ ومعها حق، لكن الأزمة في طريق الحل، وهناك باخرة فيول سترسم مساء اليوم وستحل جزءا من المشكلة، وتليها آخر الأسبوع باخرة أخرى ثم باخرة ثالثة ورابعة، وكلما أفرغت باخرة تتحسن التغذية.
وعن لقائه مع السفير الإيراني أمس، أوضح وزير الطاقة أنها زيارة تعارف أولا، وهو أبدى استعداد بلاده لمساعدة لبنان في أي أمر يريده، لكنه لم يقدم عروضا محددة، وأنا لم أطلب شيئا والأمور قيد البحث.
وكانت الأزمة انعكست على قطاع الاستشفاء، واضطر مستشفى الحريري إلى اللجوء إلى خطة تقنين طارئة قضت بوقف العمل بالمكيفات في الأقسام الإدارية، إلا أن مؤسسة كهرباء لبنان تحدثت عن تزويده 18 ساعة لحسن سير العمل الطبي في المستشفى.
على صعيد آخر، يطلب وزير الاقتصاد رؤول نعمي والزراعة عباس مرتضى والصناعة سمح الله السلة الغذائية رسميا بعد اجتماع يعقد برئاسة الرئيس دياب وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سليمي، والتي تشمل المواد الغذائية والصناعية والمواد الزراعية الأولية من بذور وعلاف الأبقار.
مرتضى أكد أنه تم التفاهم على عملية دعم السلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الزراعية التي تشملها السلة وفق آلية تبلغ قيمتها سنويا 2,500,000,000 دولار، موضحا أن من شأنها أن تعكس استقرارا في الأسعار وتنشط الدورة الاقتصادية في البلاد.
أضاف أن تقديم الطلبات للاستفادة منها سيتم من قبل المعنيين، وذلك إلى كل وزارة من الوزارات الثلاث وفق القطاعات التي تقع ضمن صلب عملها، وهذا الأمر سيكون نافذا بدءا من اليوم.
جدير ذكره أن مصرف لبنان سبق وتعهد بتوفير أموال السلة في بيان رسمي صدر عنه.
وستشمل السلة الغذائية المدعومة نحو 200 سلعة، من ضمنها السلع 20 المعلن عنها سابقا، تتوزع بين العدس والأرز والبرغل وغيرها من الحبوب والسكر والشاي والقهوة والزيت ومساحيق الغسيل والمحارم الورقية، كذلك اللحوم ومشتقاتها والدجاج والحليب والفواكه والخضار.
وصول البضاعة المستوردة يستغرق وفق المعلومات ما بين شهر وشهر ونصف الشهر، ما يعني أن قيمة السلع لن تنخفض مباشرة، بل ستبقى غالبيتها على السعر المضخم حتى تصل الدفعة المدعومة، على ما قال أحد الاقتصاديين.
في غضون ذلك، كشفت مراجع رسمية عالية أن الكويت وقطر ترجى اتصالات معهما من خلال قناة مسؤول أمني لبناني على علاقة وطيدة بمسؤولين كبار فيهما، ترمي إلى تقديم مساعدات مالية إلى لبنان.
وقد أجرى الوسيط أكثر من تواصل معهما وحاز نتائج إيجابية، بيد أن المساعدة المالية المتوقعة لا ترمي إلى إخراج لبنان من محنته النقدية والاقتصادية، وليست على النحو الكفيل بانتشاله، لكنها تتوخى منحه مزيدا من الأكسجين الذي يساعده على صمود مجتمعه في مواجهة الأزمة الخانقة.
وسط هذه الأجواء، رأت أوساط بارزة في القوات اللبنانية أن هناك أسبابا عديدة لهذه الاستفاقة المتصلة بالكهرباء، منها أولا ما يتعلق بصندوق النقد الذي يرفض تقديم أي مساعدة ما لم يضع لبنان خريطة إصلاح جدية وحقيقية تبدأ في ملف الكهرباء، وبالتالي فأن هناك محاولة للإيحاء أن هذا الملف وضع قيد التنفيذ العملي من خلال محاصصة مستورة يعتقدون أنهم يستطيعون تمريرها على الصندوق باعتبار أنهم بحاجة ماسة إلى مساعدة خارجية عبر الصندوق.
وثانيا، ما يتصل بالمعلومات التي تحدثت عن تغيير حكومي من داخل الفريق الحاكم، بحيث وجد هذا الفريق أنه لا يمكنه أن يستمر من دون أي إصلاحات حقيقية في ظل حكومة لم تقدم أي شيء عملي، ولذلك فأن هذه الحكومة بحاجة لن تقوم أمام الرأي العام الرافض لها والمطالب برحيلها بعمل جدي، وأن تضع الأمور على السكة الصحيحة من خلال الكهرباء بعدما وضعت خطة نظرية بدأت بتطبيقها.
أما السبب الثالث فيتعلق بالتيار العوني الذي لا يريد في حال حصل أي تغيير حكومي محتمل أن يصار إلى انتزاع وزارة الطاقة منه، وبالتالي فهو يريد أن يظهر للداخل والخارج أنه يعمل جديا باتجاه معالجة هذا الملف.
الأوساط القواتية شددت عبر صحيفة اللواء على أن حزب الله ليس بعيدا من هذا التوجه، وهو المتوجس مما يحصل في المحيط، ولذلك لا يريد رحيل الحكومة، لكنه في الوقت نفسه يخشى من سقوط البلد، ما قد يفقده ورقة سياسية في غاية الأهمية، وهي الحكومة التي يتلطى من خلالها لمواجهة المجتمعين العربي والدولي.
ولذا فأنه يشعر بالقلق ما اضطره للدفع بهذا الاتجاه في محاولة للقيام بأي شيء للحصول على المساعدات المطلوبة التي تتمكن الدولة من خلالها من أن تشتري المزيد من الوقت بانتظار الانتخابات الأمريكية.
وإذ لفتت إلى أن التغيير الحكومي لا يزال واردا في حال تم الاتفاق على البديل وفي غضون أيام قليلة، إلا أن أوساط القوات تحدثت عن توافق بين القوات وتيار المستقبل بصعوبة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين في ظل وجود هذا العهد وحزب الله، لأنه سوف يتم تعطيلها ولن تقوى على العمل، ما يستبعد والحال هذه عودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، وهو الذي ذهب في هذا الاتجاه حين أشار إلى أنه ليس في وارد العودة في ظل صعوبة العمل مع رئيسين للجمهورية ميشيل عون وجبران باسيل، ما يعني أنه سيكون أمرا شاقا على أي رئيس حكومة تجاوز العراقيل التي توضع أمامه في ظل هذه السلطة، ما يوجب الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج سلطة جديدة وتمهيدا لتشكيل الحكومة المطلوبة من قبل الناس ومن الأكثرية التي تكون أفرزتها هذه الانتخابات.
وأكدت أوساط القوات اللبنانية أن معراب مرتاحة جدا إلى المواقف التي صدرت عن البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي، لأن بكركة عودتنا باستمرار على المواقف الوطنية الكبرى، وهي التي ساهمت في تأسيس الجمهورية الأولى، وساهمت أيضا بشكل فاعل في إنهاء الحرب اللبنانية والوصول إلى اتفاق الطائف، وكانت لها كذلك مساهمة كبرى في إخراج الجيش السوري من لبنان، وهي بكركة على الموقف نفسه اليوم من خلال الراعي الذي يرفع الصوت من أجل وضع الأمور في نصابها، وهو الذي دعا رئيس الجمهورية إلى تأجيل اللقاء الوطني الذي عقد في قصر بعبدة، مطالبا بجدول أعمال وطني يتعلق بالدستور واتفاق الطائف وبالشرعيتين العربية والدولية، وهو الذي طالب بالأمس بشكل واضح بضرورة تطبيق القرارات الدولية ودعوة الأمم المتحدة إلى إعلان حياد لبنان. والكلام عن الحياد في هذه المرحلة أساس، لأنه لا يمكن الكلام عن استقرار لبنان من دون حياد، وفي اللحظة التي يسقط فيها الحياد يسقط فيها الاستقرار في لبنان.
مصادر تيار المستقبل أكدت أن الحكومة فاشلة ولا نتوقع منها شيئا ولن تقدم على شيء، وما هو متوقع منها في هذه المرحلة هو مراكمة فشل وإخفاقات إضافية. وردا على سؤال قالت المصادر إن كل الوعود التي تقطع هذه الحكومة بلا أي معنى، فهي في الأساس منفصلة عن الواقع وتعيش في واد والشعب في واد آخر، وقادت البلد إلى أزمة خانقة وانتحار اقتصادي، وبالتالي لا يمكن لحكومة كهذه أن تؤتمن على مصير لبنان واللبنانيين.
وأشارت مصادر المستقبل ردا على سؤال آخر إلى أن المرحلة تتطلب تضحيات لمصلحة لبنان، والمعني الأول بتقديم هذه التضحيات هو حزب الله والكرة في ملعبه.
بدورها قالت مصادر اشتراكية أن الحزب التقدمي لا يثق بحكومة دياب، ومصلحة البلد تقتضي أن تسقط وترحل. وردا على سؤال عن خلفية ما أعلنه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط أن الحزب أول المطالبين بإسقاط الحكومة، قالت المصادر لا أمل بإنقاذ مع هذه الحكومة التي فاقمت الأزمة وتفتح أزمات مع الداخل والخارج.
وحول توجه الحكومة إلى معالجات جدية في هذه المرحلة أجابت المصادر الاشتراكية أن هذه الحكومة خربت البلد، كانت في بدايتها مثل البطة العرجاء وأصابها شلل تام، الرهان على هذه الحكومة مثل الرهان على امرأة عجوز لكي تصبح صبية، فهل ستعود صبية؟ ومهما حاولت أن تتصاب هذه العجوز فلن يصلح العطار ما أفسده الدهر.
على خط واشنطن، فقد أكد دبلوماسي أمريكي معني بالملف اللبناني أن الولايات المتحدة ليست في وارد التراجع عن المواجهة المفتوحة مع إيران والتي تتمثل في لبنان من خلال الضغط على حزب الله.
وقال كما كتبت نداء الوطن أن هذه المواجهة المفتوحة على مصراعيها لن تهدأ قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني المقبل، وحتى إلى ما بعد تسلم السلطة للرئيس الجديد في 20 كانون الثاني 2021. بعد تلك الفترة يمكن الحديث عن أوراق جديدة أو مفاوضات أمريكية إيرانية تبدأ بإعادة الاتفاق النووي إلى سكته القضية.
وأوضح الدبلوماسي الأمريكي أن لبنان هو تابع لمحور، ولذا فهو يتأثر حكما بمسار العلاقة الأمريكية الإيرانية، وسيكون مع إيران وسوريا تحت المجهر لفرض عقوبات عليه بناء على قانون قيصر، جازما بأن أي تغيير في التوجه الأمريكي غير وارد في الفترة الحالية، اعتقادا من الإدارة الأمريكية أن مساعدة الحكومة اللبنانية تعني ضمنا مساعدة ممنوعة لحزب الله، وطالما أن الأخير مسيطر على البلد فستستمر الولايات المتحدة بإحكام الطوق اقتصاديا على لبنان.
الدبلوماسي الأمريكي لا يعتبر أن لبنان يحتل صدارة الاهتمام في في الوقت الراهن، لكن المعنيين بملفه أي السفيرة الأمريكية في لبنان دورثي تشي ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شانكر يقومان بواجبهما في هذا الصدد على أكمل وجه.
تسجل في هذه الأثناء زحمة السير عند جادة شارل حلو بفعل تجمع للشاحنات على الأوتوستراد في الصيف.
كثفت الأجهزة القضائية والأمنية تحقيقاتها غداة ضبط 9 ملايين دولار مع أشخاص أتراك وسوريين وافدين إلى لبنان على متن طائرتين خاصتين، وتركز التحقيقات على مصدر هذه الأموال وكيفية إخراجها من تركيا ووجهة استعمالها في لبنان في ظل تضارب في أقوال الموقوفين الذين زعموا أن الأموال مخصصة للعمل في مجال الصرافة، وهو ما استدعى التوسع في الاستجوابات بعد مخاوف من إمكانية استخدام تلك الأموال في مجالات أمنية.
مرجع قضائي كشف أن الأشخاص الموقوفين زعموا أن هذه الأموال استخدمت لصالح شركتين كبيرتين متخصصتين في نقل الأموال بين لبنان والخارج، إحداها عائدة لرجل أعمال معروف، لكن بعد الاستماع إلى إفادات مسؤولي الشركتين تبين أن الأموال ليست لهما، وهذا ما أثار الشكوك حول وجهتها.
ولفت المرجع القضائي لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن ما يثير الانتباه هو استخدام 9 ملايين على الدفعتين وعبر طائرتين خاصتين من تركيا إلى بيروت، حيث زعم ناقلو هذه الأموال أن مصدرها تجارة الذهب في تركيا، علما أن السلطات التركية تمنع إخراج الأموال النقدية من أراضيها بأي حال من الأحوال، وهو ما يعزز المخاوف أن تكون لها أهداف أخرى منها تمويل مجموعات على الأراضي اللبنانية.
إلا أن مصدرا أمنيا قلل من صدقية هذه المعلومات، خصوصا ما يتعلق منها ببناء معسكرات تدريب لمجموعات يتم تمويلها من تركيا، لكنه قال إن الأجهزة الأمنية تأخذ كل هذه المعلومات التي تريدها على محمل الجد وتتعقبها بدقة، خصوصا أن الساحة اللبنانية تشكل في هذه المرحلة أرضا خصبة لأي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني.
وشدد المصدر على أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفاقم الوضع الاجتماعي والمعيشي قد يستهوي الكثير من الشباب اللبناني للانخراط في أي مشروع أمني مقابل تلقيه الأموال، خصوصا إن كانت هذه الأموال بالعملة الصعبة، مطمئنا إلى أن الوضع الأمني ممسوك بشكل جيد في شمال لبنان وفي البقاع كما في بقية المناطق اللبنانية.
إلى أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، فبعدما أفادت مصادر عراقية بأن المحلل السياسي العراقي المغدور هاشم الهاشمي كان تعرض سابقا لتهديدات من ميليشيات موالية لإيران، أكد مقربون منه صحة المعلومات وقالوا إن مسؤول أمن في ميليشيا مدعومة إيرانيا كان وجه تهديدا للهاشمي قبل اغتياله.
بدوره كشف مسؤول عسكري أمريكي سابقا وجود اشتباه يحوم حول ميليشيا العصائب وميليشيات حزب الله وراء عملية الاغتيال، كما دعت السفارة الأمريكية في بغداد الحكومة العراقية إلى الكشف عن قتلة الهاشمي.
يشار إلى أن الهاشمي كان قتل أمام بيته قبل ساعات على يد مجهولين بعد مقابلة تلفزيونية تحدث فيها عن خلايا الكاتيوشا المحمية من بعض الفصائل الموالية لإيران والأحزاب العراقية.
إلى إيران، حيث وقع انفجار في منطقة بقر شهر الواقعة في جنوب طهران، وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن انفجارا كبيرا ضرب معملا تابعا لشركة إسبهان بارش، ما أدى بحسب سكان محليين إلى سقوط قتيلين إلى عدد من الجرح.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيدي.
الصيف رطب ومعتدل الحرارة نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، وبتنخفض بالداخل وفوق الجبال مع رياح ناشطة، وبيتحول بعد الظهر إلى قليل غيوم. رياحة بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 65 و85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتستقر على الساحل مع ضباب على المرتفعات. والخميس طقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. العيب السلطة مكشوفة، وتقاسم جبنة التعيينات يزيد من عزلة لبنان. دياب التعيينات التي نجريها لا تقاس أبدا مع تلك السيئة في زمن الحكومات السابقة. بري ما لم يعلن عنه في زيارة الوفد العراقي مشجع أكثر. القوات حزب الله تلطّى بالحكومة لمواجهة المجتمعين العربي والدولي ومعراب مرتاحة جدا لمواقف الراعي. المستقبل نتوقع من الحكومة الفاشلة إخفاقات إضافية والاشتراكي مصلحة البلد تقتضي أن ترحل. دبلوماسي أمريكي لبنان تابع لمحور وسيكون مع إيران وسوريا تحت قانون قيصر. قتلان في انفجار جديد جنوب طهران. نشرتنا انتهت، أخرجها لي مسيحي وجاد فاضل. إلى اللقاء.